تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وخليله. الحمد لله الذي هيأ لنا هذا المسير في هذا اليوم الموافق للسادس والعشرين من ذي القعدة الحرام لعام 43,400,000 إلى زيارة هذه القرية المباركة، قرية بور من نواحي بلاد سيئون، زيارة للشيخ الجليل عبد الله حبليل ومن إليه من أهل هذه البلدة الطيبة المباركة التي عرفناها بالسنة من سنين عديدة، ربما أكثر أو قريب من 25 سنة. كانت أول زيارة لهذه المنطقة، ورسخ في أذهاننا ما فيها من الخير، وتتابعت الزيارات لهم بين الحين والآخر، ويسر الله هيئا أن التقينا بأخوة من بلاد دوعن، وهذه نعمة أن يهيئ الله لك من يسمع وربما يستفيد ويفيد بعد ذلك. ونحن وإن كنا نحب أن ندعو إلى الله عز وجل في كثير من المناطق، إلا أن الدعوة إلى الله عز وجل بين طلاب العلم أنفع، وإن كان العوام أحوج، لكن العوام قد يسمع المحاضرة ويسمع الدرس ويسمع النصيحة ويراها أنها إلى غيره، يعني ما كأنه يدخل في عمومات النداءات الربانية والأحاديث النبوية، بينما النزول بين طلاب العلم أنت تلقي وهذا يستفيد ويفيد وبعضهم يقيد، حتى وإن قدر أن بعض الطلاب لا يذكر الفائدة الذي تحصلها من الشيخ أو من العالم، لكن هي الفوائد التي نبثها والتي نأتي بها كثيرها من مشايخنا، كثيرها من علمائنا. فلذلك يفرح الإنسان إذا كان مجلسه بين طلاب العلم وأهل الحديث، هؤلاء الذين أثنى الله عليهم بقوله التائبون العابدون الحامدون السائحون، على قول لأهل العلم من أن السائحين هم طلاب العلم، وهكذا قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وهذه الآية في أهل الحديث، فهم الذين ينفرون إلى دور حديثهم وإلى علمائهم ويتفقهوا في دينهم، ثم يرجعون مفقهين معلمين مدرسين. وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث هم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية التي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فأهل الحديث أثرهم على الناس عظيم، كما قال الإمام أحمد: وما أسوأ أثر الناس عليهم، ربما يسخرون منهم، يستهزئون منهم، يعادونهم، يفتئتون عليهم، وهم ينصحون بالتوحيد، ينصحون بالسنة، ينصحون بحسن العبادة، ينصحون بحسن المعاملة، ينصحون بمراقبة الله عز وجل في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء. فنيابة عن شيخ هذه الدار المباركة، نرحب بإخواننا الضيوف من بلاد دوعن والهجرين وما إليها، ونقول لهم مزيدا مزيدا من الإقبال على العلم والعمل، لأن بلاد الهجرين وبلاد دوعن وإن كانت قد دخلتها السنة قديما، إلا أن الدعوة تحتاج إلى مزيد تشمير وإلى مزيد بذل جهود مع ما هم فيه من الخير. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأهل السنة مجاهدون، سواء جاهدوا بالسنان أو جاهدوا باللسان، بل إن جهادهم باللسان وبالكتابة والبيان أعظم أنواع الجهاد على الإطلاق، بل لا صحة لجهاد السنان إلا إذا كان موافقا لجهاد اللسان والبيان الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم خير ولد عدنان. أيها الأخوة، علينا أن نجتهد في تحصيل العلم وتدوينه وفهمه والعمل به والدعوة إليه. لابد أن تركز على هذه الأمور التي ذكرتها: الاجتهاد في تحصيله، الاجتهاد في تدوينه، الاجتهاد في العمل به، الاجتهاد في الدعوة إليه. أنت إذا فعلت هذا كنت ممن يطلب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. الناس يتنافسون على قطعة أرض على بعض ملايين أو دون ذلك أو أكثر ذلك من الريالات، وأنت تنافس على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. الميراث الذي يتنافس فيه الناس قد يجزأ، وكثيره يرجع إلى قليل. أما ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، كلما اجتهدت حصلت على خير عظيم، ولو أن الأمة كلها كانت علماء ما نقص حظك من ذلك الميراث. ف فهو وحي الله وفيه من البركة الخير العظيم. فعلينا أن نشمر عن ساعد الجد والاجتهاد في تحصيل هذا الخير العظيم. وقيمة الإنسان أي إنسان ذكرا أو أنثى، عربيا أو عجميا، صغيرا أو كبيرا، في هذه الحياة بل وفي الآخرة على قدر ما يحسن من هذا العلم أو ما يجهل من هذا العلم. وقد نظم ابن الوردي أو غيره ما ينسب إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. فحصل هذا العلم، حصل هذا الخير واحرص عليه كما تحرص على رزقك من المأكول والمطعوم والملبوس والمشروب والمنكوح والمسكون. احرص على رزقك من العلم، لأننا في آخر الزمان، وآخر الزمان أكثر الناس فيه إلا من رحم الله، الدين عندهم آخر شيء، آخر شيء. يمكن أن يذهب إلى السوق ويشتري، يأكل، يشرب، يدخل، يؤذن المؤذن، يأتي وقت الصلاة، يخرج وقت الصلاة، لا يمكن أن يأتي الصلاة إلا آخر شيء، هذا إذا كان يصلي. وهكذا كثير من شباب المسلمين يدرس المدرسة، يدرس الكلية، يدرس الجامعة، يحضر ماجستير، يحضر دكتوراه إلى غير ذلك، ويجهل مهمات التوحيد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها الأطفال وهم حزاورة، كما في حديث جندب رضي الله عنه قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان، العقيدة، العقيدة، ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. لو علمنا أبنائنا العقيدة الصحيحة ما سيتأثرون بعبادة القبور، ولا سيتأثرون بالسحرة والمشعوذين، ولا سيتأثرون بالماسونيين والملحدين والمنافقين من الرافضة والباطنية ومن إليهم من الزائغين بإذن الله عز وجل. حتى ولو وقع منهم تقصير في بعض الأمور ستجد أن عقيدته سليمة ومذهبه سليم موافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يا أهل الحديث، شمروا وليكن عندكم كما قال بعضهم حين سئل بما نلت هذا العلم، قال: بصبر كصبر الحمار، وحرص كحرص الديك، وبكور كبكور الغراب. الحمار يصبر حتى أنه يضرب به المثل في الصبر، وهو حيوان بهيم بهيم. فأنت عليك أن تصبر على العلم في مبدأه. قد يقع عليك نوع من القلة، قد يقع عليك نوع من الازدراء من الناس والاحتقار من الناس والتنكر، فاصبر. إن قل مالك اصبر، إن قل متاعك اصبر، إن سخر منك اصبر، كذلك إن تعبت في الحفظ، في المراجعة، في التكرار، اصبر. بعد أيام ستجد أن هذا السبيل الذي سلكته هو أسهل السبل وأيسر السبل، وفيه معنى قول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأيضا حرص، هذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. حرص، والله يا أخوة لو حرصنا على العلم أن اليوم الذي نغتاظ فيه إذا لم نطلب العلم، إذا لم نراجع، إذا لم نحفظ، إذا لم نحضر. أنت لا تظن أن هؤلاء المشايخ وهؤلاء العلماء سواء في سابق الزمان أو في حاضره أنهم نالوا العلم بوضع رجل على رجل. هؤلاء ربما كم سهروا من الليالي، كم كتبوا من الأوراق، كم حفظوا من المحفوظات، والأمر يسير. أنت لا تنظر إلى حال العالم وهو عالم وتقول متى أصير مثل هذا. هذا العالم هو كان ربما دونك فيما أنت فيه، لكن كما قال المتقدم: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. احرص على ما ينفعك بعد أن توضع على هذا السبيل وعلى هذا الطريق، إياك أن تفرط فيه، إياك أن تزهد فيه، إياك أن تصدق أبا أو أما أو أخا أو قريبا أو بعيدا يريد أن يصرفك على العلم. واستعن بالله على الجميع. قبل طلبي للعلم وفقني الله عز وجل لمحبة السنة ومحبة العلم، إلا أن بعض العوائق منعتني بعد تقدير الله عز وجل من الوصول إلى دماي، وكنت أحاول ما استطعت، لا الزوجة مواتية ولا كثير من الأمور كانت مهيئة، وبين ليلة وضحاها بعد 6 أشهر من دعاء الله عز وجل، وهكذا شدة الرغبة في هذا الخير، وإذا بالأسباب تهيأ على غير سابق موعد، مشيت بدون استعداد لا مني ولا من أهلي ولا من شيء، حتى أني والله ما تسلفت حق الطريق إلا من الطريق. مررت في منطقة يصلون الجمعة، صليت معهم، ثم رأيت أحدا عرفته، قلت له: يا أخي أنا أعطيك سلاح رهن واعطني 5000 ريال. قال: طيب. ثم أخذت تلك 5000، كانت ما زالت العملة طيبة، ركبت بها إلى دماج أنا وأهلي. وصلنا البيوت، إيش من بيوت مثل هذه التي في جانب المسجد، بيوت لا تكن من مطر ولا تمنع من فأر، وأنت مع الصراصير، لكن نرى أننا قد وصلنا إلى مرتبة الملوك بالوصول إلى دمام. بكت فترة والوالد يحاول في رجوعي، وكذلك من إليه من الأقارب، ويقولون: ارجع إلينا ولا تعمل ولا تفعل شيء، اجلس في المسجد، قد رضيناك تجلس في المسجد، الكتاب الذي تريده سنوفر لك، أهم شيء أننا نريد أن تكون بيننا. وهم فعلا ما قالوا لي بهذا الكلام إلا عن محبة، وفعلا لو فعلت أن أبي سيوفر لي الكتب التي أريدها، كان يحب العلم جدا وكان يقرأ جدا، حتى أن الجالس معه يكاد يقرأ في نيل الأوطار وزاد المعاد لكثرة قراءته فيهما رحمه الله. ثم قدر أني ذهبت عمره، وأتى رحمه الله إلى دماج وقال لزوجتي: أما الآن فرصة، تمشي معي إلى البلاد، وإذا رجع من العمرة يكون قد وجد الأمر على واقعه، ما معه إلا يبقى في البلاد عندنا. قالت له زوجتي وفقها الله: ما سأمشي إلا بإذنه، وذاك الأيام ما فيش تلفونات مثل الآن، ولا الذي يدخل عمره ما عاد معه إلا لما يرجع، أو إذا اتصل يتصل بتلفون ثابت ربما لا يصل إلى النساء. المهم رجعت بعد العيد، والوالد حفظه رحمه الله قد رجع إلى بلده، فإذا بالأهل يقولون: أبوك جاء إلينا وطلب منا أن نرجع إلى البلاد. وقلنا له: ما سنرجع إلا مع أبي محمد أو بإذن منه. وقع في نفسي مما يقع في الإنسان، وكتبت له رسالة أستعطفه فيها، وفي نفس الوقت أذكره بنعمة الله عليه فيها. بعد الحمد لله والسلام والصلاة على رسول الله، قلت له: يا أبتي احمد الله أن جعل من أبنائك من يطلب العلم، أن يحفظ القرآن، هذا في ميزان حسناتك، وهذا وهذا. المهم سبحان الله، بعد هذه الرسالة صار أبي رحمه الله يمنعني من الخروج من دماج، بل يقدم علي الشيخ إحياء، أنا لا أذن لهذا يخرج من دماج. وكان يعتبر الذهاب من منطقة إلى منطقة للدعوة ضياع للوقت، يقول: هذا الباب يعرفه الكثير، لكن أنا أريد يكون عالم. أنا لا أذكر هذا على سبيل الدعابة وعلى سبيل التبجح نعوذ بالله، لكن أذكره على سبيل أن الإنسان إذا وجد سبيلا إلى العلم يتمسك به، يتشبث به. لا تقول: أترك العلم من أجل زواجه، والله ستتزوج وأنت طالب علم، والذي يذهب يبحث عن الزواج ربما لا زواج ولا طلب علم. لا تقل: أترك العلم من أجل وظيفة. يا أخي، الناس بحاجة إلى من يقوم بهم، وأعظم وظيفة أن تكون إمام مسجد، تصلي بالناس، تخطب بالناس، تعظ الناس، تدرس الناس، ولن يضيعك الله سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الأخوة بطلب العلم، ونحرص عليه كحرصنا على الجوهر، أو كحرص صاحب الدنيا على الجوهر، يحرص عليها. فأنت أحرص على هذه الدرر العلمية، وأيضا بكورك بكور الغراب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. إذا أردت أن تحفظ استغل البكور، والبطن شبه فارغة، لأن البطنة تذهب الفطنة. فاحفظ يا أخي قبل السحر، قبل الفجر أقصد بقليل، أو بعد الفجر، وراجع واجتهاد 5 سنوات بالكثير. إذا فيه مجتهد 5 سنوات، 4 سنوات، 6 سنوات، بعد ذلك راحة الدهر. نعم سيستمر معك العلم ولا بد من مراجعة ولا بد من تحضير ولا بد من تأليف وتصنيف وسهر، لكن تكون قد استجمعت كثيرا مما تحتاج إليه من المحفوظات، من الدروس الخاصة، من علوم الآلة، وعند ذلك تنطلق إلى نفع نفسك ونفع الناس. أهل السنة افهموها وعوها، هذه الدعوة الوحيدة التي لا يمكن أن تنصر إلا بالعلم، أما بقية الدعوات ما هم حول العلم أصلا. ولذلك بعض الدعوات كن ملحد وأنت منهم، كن قبوري وأنت منهم، بعض الدعوات كن كما تريد، لكن السنة لابد أن تكون عالما أو طالب علم، أو كما قال السلف كن عالما أو متعلما، فإن لم فأحبهم فإن لم فلا تبغضهم. يعني إن لم يتيسر لك طلب العلم لتكون عالما كن طالب علم يا أخي، احضر حلقات الذكر حلقات العلم، فإن لم يكن لك همة لتكون طالب علم أحب العلماء وطلاب العلم والمرء مع من أحب. إن لم تصلح لك دنياك عسى أن تصلح لك أخراك بإذن الله عز وجل بمحبتك لهم، وستستفيد من نصحهم وتوجيههم إذا كنت محبا لهم. فإن لم فلا تبغضهم، لأن البغض لأهل الحديث إنما يكون من أهل البدع. فلذلك ذكر الصابوني رحمه الله عن أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين من علامة أهل البدعة الوقيعة في أهل السنة، فإياك أن تبغض أهل الحديث، فأهل الحديث هم وراث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم المجددون، منهم الأولياء، منهم الصديقون، منهم الشهداء، هم ذروة الصالحين. لا يمكن أن يكون المجدد صوفيا، ايش يجدد؟ تشييد القباب، سحر، تبرك بذوات الصالحين، البدع. لا يمكن أن يكون رافضيا، ماذا يجدد؟ سب الصحابة والشرك وما إلى ذلك. لا يمكن لحزبي مبتدع ضال أن يكون مجددا، ماذا يجدد؟ الفرقة، تقليد الكفار، الدعوة إلى المخالفات. إذن المجدد من أهل السنة، كما أن مهدي الذي يكون في آخر الزمان من أهل السنة، ليس المهدي المنتظر، هذا المهدي المنتظر هو حق الرافضة. إذا قالوا لك المهدي المنتظر هؤلاء الرافضة، واليهود يقولون المهدي المنتظر الدجال، والنصارى عندهم مهديهم المنتظر نزول عيسى، مع أن عيسى ليس إليهم، إنما ينزل بكسر صليبهم وذبح خنزيرهم وبالدعوة إلى الإسلام. لكن نحن إن تكلمنا نتكلم عن المهدي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجل من أهل بيتي اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. هذا من أهل الحديث. حتى الذي الشاب الذي يخرج آخر الزمان لمقاتلة الدجال ويقتله الدجال من أهل الحديث، هذا الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا أهل السنة احمدوا الله أن الله عز وجل وفقكم لهذا الطريق، طريق حدثنا وأخبرنا، دينكم تأخذونه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلاها صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهذه الأيام نرى كثيرا من الماسونيين ونرى كثيرا من الطاعنين في دين رب العالمين أول ما يبدأ يطعن في صحيح البخاري ليس صراحة. يقول لك أول شيء صحيح البخاري كتاب طيب وكذا لكن فيه أحاديث ضعيفة. إذا سلمت لها إلى هذه انتقل لك إلى مرتبة أخرى ويقول لك نعم الأسانيد كما تقولون ثابتة لكن هذه أسانيد آحاد والآحاد لا يؤخذ بها بالعقيدة. من الذي قال هذا؟ قاله المعتزلة الضلال. أما أهل السنة كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت له يأخذونه على دلالته التي يدل عليها على ما جاء. ثم ربما يتدرجون إلى صحيح البخاري يعني يعارض القرآن ثم يقولون هذا رجل أعجمي من أين جاب هذه الأحاديث وبين وبين النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 150 سنة. فالشاهد نحن نعظم صحيح البخاري وصحيح مسلم وبقية كتب أهل الحديث بقدر نفعها، لكن صحيح البخاري جاوز القنطرة فهو أصح كتاب مصنف، أصح كتاب مصنف على الإطلاق ويليه صحيح الإمام مسلم. فأهل الحديث يعظمون شأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من أسمائهم الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل السنة، الجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، السلفيون. وكل اسم من أسمائهم يتضمن وصفا من أوصافهم، بينما أهل البدعة نسبتهم إلى مؤسسيهم إلى المبتدعين الضالين، أما أهل السنة نسبتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السلف الكرام الذين أخذوا بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبلوا بارك الله فيكم على العلم واحرصوا على الخير. وأقول لأهل هذه القرية هنيئا لكم وجود هذا الشيخ المبارك الشيخ أبو موسى عبد الله حبليل حفظه الله، استفيدوا منه فعنده من الفقه التواضع ومحبة السنة والخير ما يؤهله للاستفادة في نفسه ولإفادة غيره. واحمد الله بدل الرحلة إلى الأماكن البعيدة صار دار الحديث بين يديك في أي وقت من ليل أو نهار، تجد من يدرسك، من يجيبك، من يوجهك. نسأل الله أن ينفع به وببقية دور الحديث في وادي حضرموت وساحلها وفي جميع البلاد اليمنية، والله المستعان. قال: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فكثير من أهل العلم ذهب إلى صحة الصلاة استدلالا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمرأة خلف الصف، لكن يقدم عليه الحديث الآخر: لا صلاة لفرد خلف الصف. وهذا الذي اختاره شيخنا مقبل رحمه الله، وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله. وبعض أهل العلم ربما فصل يقول: إن كان هناك من سيدركه ينتظر حتى يأتي ويدخل هو وهو في الصلاة سويا، فإن كان قد تقيقن ألا أحد فلا يكلم الله نفسا إلا وسعها، تقول: الله ما استطعت، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. يقول: ما هو أفضل علاج للهم والقلق؟ أفضل علاج الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر. فإذا حققت الإيمان بل والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة كله داخل من علاجات الهم والقلق. لماذا تقلق؟ لماذا تهتم؟ وتصريف شأنك بيد الله عز وجل، هو الذي سيركم في البر والبحر، رزقكم في السماء ما توعدون، إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله وهو العليم الحكيم. كل شيء في هذا العالم على مقتضى حكمته. لماذا تهم؟ لماذا تحزن؟ إذا كان حزن طارئ الإنسان يحزن على فراق حبيب أو صديق أو قريب، ربما يلحقه هم أحيان لمسألة من المسائل، أما أن يلازمه الهم والقلق حتى يصير كالوسواس القهري، هذا مرض، هذا مرض. ينبغي له أن يعالج نفسه بالإيمان بالقدر، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. والحمد لله غالب طلاب العلم بعيدون عن هذا الأمر، وقد يقع بعضهم في تسلط الشيطان، فعليه أن يعالجه بما تقدم. لا يعالج الوسواس بمثل ترك الوسواس، مثل الدعاء، مثل طرد الوساوس. يقول: ما حال محمد السدحان؟ أظنه من أصحاب أبي الحسن، دافع عنهم ويجالسهم ونحو ذلك. يقول: حركة طالبان هل يتبع لأهل السنة؟ لا أبدا، صوفية قبورية ديوبندية، عندهم بلاوي عجيبة، وفي آخر المطاف الرافضة يحتفلون بعيد نيروزهم بحمايتهم، ولما تولوا في أفغانستان قاموا على أهل السنة السلفيين ويطلبون منهم التوبة من هذا المذهب. يقول: إذا صلى الإمام جالسا فهل يصلي المأمومون جلوسا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والصحيح ما ذهب إليه البخاري وعليه شيخنا مقبل رحمه الله من المتأخرين وكثير منهم أيضا، أن الصلاة جالسا نسخت، إن صلى جالسا فصلوا جلوسا نسخت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان قبل موته بليال، صلى جالسا وصلى أبو بكر رضي الله عنه قائما، وصلى الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه قياما. وكما قال الزهري: إنما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون بالآخر من أمره. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وقال بعض أهل العلم: إن بدأ الصلاة جالسا صلوا جلوسا، وإن بدأ الصلاة قائما صلوا قياما. أقوال في المسألة عدة، لكن الصواب أنه إن صلى جالسا صلوا قياما، إلا من كان حاله كحاله، كان يكون مريضا غير مستطيع القيام صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يقول: ما حال سعيد المسفر؟ أخواني معروف من زمان، علي القرني أخواني، وعايض القرني وإن كان يتزيى بأنه بعيد عن الأخوانية لكنه منهم، والله المستعان. يقول: ما حكم الاحتباء في خطبة الجمعة؟ لا بأس لمن يحتاج إليه، والحديث في النهي عنه لا يثبت، كما أنه يجوز لك أن تتكى على الجدر للحاجة فلا بأس أن تحتبي. نسأل واسع والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.